إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وفي رواية عند أحمد: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. وفي رواية: الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث العظيم علم من أعلام النبوة ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث وقع ما أخبر به، وكأنه يشرح حال الناس في هذا الزمان. يوشك أن يقرب أن تداعى عليكم الأمم، أن يدعو بعضهم بعضا للقضاء عليكم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي أمم الكفر وملل الكفر، فإنهم مجتمعون ضد الإسلام والمسلمين، وإن كانوا في حقيقة الأمر مختلفون في الأديان وفي العادات وفي الاعتقادات، كما أخبر الله تبارك وتعالى: تحسبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن في النهاية سيتفقون ضد الإسلام والمسلمين. ولكن الله تبارك وتعالى وعد نبيه ألا يسلط على أمته المسلمة عدوا من سوى أنفسهم، ولكن يحصل التسلط في زمان دون زمان، وفي مكان دون مكان، حسب ما تقتضيه حكمة الباري سبحانه وتعالى، وحسب ذنوب المسلمين وتفلتهم عن دينهم. وإلا فقد روى الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد وإني أعطيت أمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وقد تداعوا على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين في غزوة الأحزاب فردهم الله خائبين وهكذا لا يزالون يتداعون ويتجمعون على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. قال الله مذكرا عباده ونبيه نعمته عليهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فرجع المسلمون منصورين ورجع الكفار مهزومين. قال الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم أي اليهود وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. نصرهم الله بإيمانهم وبتوحيدهم وبطاعتهم لربهم تبارك وتعالى. ولكن الناس في هذا الزمان لما تفلتوا عن دينهم لما أهملوا كتاب ربهم وسنة نبيهم تسلط عليهم الكفار. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها شبههم بالطعام لضعفهم ولبعدهم عن دينهم فيصيرون لقمة صائغة أمام الأعداء. ولكن لن يتسلطوا عليهم إلا بذنوبهم كما روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس وأعوذ بالله أن تدركوهن وذكر منهن ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما بأيديهم. ولم ينقضوا عهد الله عهد الله الذي عاهده إلى عباده من توحيده وإقامة دينه وعهد رسوله العمل بسنته إذا نقضوا هذين الأصلين وتركوا هذين العهدين تسلط عليهم الأعداء فأخذوا ثرواتهم وامتسوا خيراتهم كما قال عليه الصلاة والسلام كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يستفاد من هذا أن للمسلمين ثروات يسيل لعاب الكافرين عليهم فيأخذونها بطرق مباشرة وغير مباشرة بحجة الاستثمار واستعمار وإعمار البلاد وهكذا مكافحة الإرهاب ونحو ذلك. ولن ينقضوا عهد الله ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم. فالحل الوحيد للمسلمين هو الرجوع إلى الله التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة إذا أرادوا العز والتمكين والنصر والأمان كما وعد الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ ظن ذلك الصحابي رضي الله عنه أن سبب تسلط الكافرين على المسلمين هو القلة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا بل هم كثير بهذا الزمان لأن القلة ليست سببا للانهزام والكثرة ليست سببا للنصر إنما النصر من عند الله فقد نصر الله نبيه وصحابته في غزوة بدر، وهم قلة قليلة خرجوا بغير عدة ولا عتاد، بينما خرج المشركون بجحافلهم وبخيلهم وبرجلهم يشربون الخمور ويأكلون الجزور وتعزف لهم المغنيات، يريدون استئصال الإسلام والمسلمين وقتل خير الأنبياء والمرسلين، فرجعوا مهزومين منكوسين مع كثرتهم وقلة المسلمين. قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النصر من عند الله، وله أسباب، منها التوحيد ومنها العمل بالسنة والدعاء والتوكل على الله وغير ذلك مما يذكر وتسمعون في الخطب والمواعظ والمحاضرات. ونصر الله طالوت وجنوده وهم قلة قليلة على جالوت وجنوده وهم كثرة هائلة لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. وقد خرج طالوت بجيشه فاختبرهم بأن لا يشربوا من ذلك النهر، فشرب الأكثر ولم يبق إلا القليل. قال الله: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة الآية. فلا تغتر بالكثرة، المسلمون اليوم كثير يصلون إلى 2 مليار، لكن ماذا صنعوا الإسلام والمسلمين؟ الكثرة هذه أكثرها غثائية كما ستسمعون في الحديث. وقد هزم المسلمون في غزوة حنين في أول المعركة لأنهم أعجبوا بكثرتهم ولم يلتفتوا إلى ربهم. بعضهم ممن كانوا حديث عهد بإسلام قال الله: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود. الآية الشاهد أن الكثرة ليست سببا للنصر ولا للعز، لا سيما إذا كانت متفلتة عن دينها. روى الإمام مسلم من حديث صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى همس فما نفهم ما يقول ولم يحدثنا بذلك، فقال: أفطنتم لي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء آتاه الله جنودا أي كثيرين. فقال: من يكافئ هؤلاء؟ من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك 1 3، إما الموت، وإما أن يسلط عليهم عدوهم، وإما الجوع. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبي الله، خل لنا. فصلى، فزع إلى الصلاة، وكانوا يفزعون إلى الصلاة. فقال عليه السلام: أما العدو فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فمات في 3 أيام 70,000، فذلك حيث رأيتموني أقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالعدة، هذه القوة التي مع دول الكفر ليست شيء أمام جندي واحد من جنود الله تبارك وتعالى. هذه الطائرات والبوارج والصواريخ ما تستطيع أن تقف أمام ملك من الملائكة. لو أرسل الله عليهم جبريل لدمرهم كما دمر قرى قوم لوط إذ أخذها بجناحه إلى السماء ثم ردها وأتبعهم الحجارة. لو أرسل الله عليهم الرياح لدمرتهم، بل لو أرسل الله عليهم البعوض ما استطاعوا أن يقاوموه. فينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى ربهم بالدعاء والتوكل والثقة والعمل بالكتاب والسنة ونحو ذلك من أسباب النصر. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا هو السبب، سبب تداعي أمم الكفر على المسلمين أنهم غثائية. هذا هو سبب تسلط الكفار والمشركين وإخوان القردة والخنازير على المسلمين لأنهم غثائية. فما هي الغثائية يا عباد الله؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ هي الأعواد والقمائم والوسخ والزبد والخرق التي تأتي في مقدمة السيل ثم يرمي بها السيل يسرة ويمنة، لا ينتفع بها أحد، لا إنسان ولا حيوان ولا جان ولا طير. غثائية. هكذا كثير من المسلمين غثائية، ما هم حول دين، ما هم حول توحيد، ما هم حول صلاة، غثائية حول بطونهم وفروجهم وشهواتهم، حول ملاعب الكرة، حول المسلسلات، حول المظاهرات. يا مسكين، لن ينتصر الإسلام والمسلمين والمسلمون إلا بما انتصر به سلفهم. لن يخرج اليهود من الأراضي المقدسة إلا كما خرج أسلافهم من يهود بني قريظة ويهود بني النضير. أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقوة، أخرج بني النضير من ديارهم وقتل بني قريظة، قتل رجالهم وسبى نساءهم وقسم أموالهم وإلى غير ذلك. هكذا ينبغي أن يفهم المسلمون، لن يخرجوا بسلام، لن يخرجوا بمسالمة ولا بمفاوضة، ولكن بالتمسك بالدين وبجهاد في سبيل الله. تمسك بالدين، الإعداد الديني قبل الإعداد الحسي. ولكنكم كثير، كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال الله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذا هو الغثاء، زبد الذي يأتي في مقدمة السيل. هؤلاء هم الغثائية. السيل يقع في الأرض ينتفع به الناس، هؤلاء هم الموحدون المتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم. وكذلك الذهب الذي يصفى بالنار، هذا هؤلاء هم أهل الحق الذين سينصر الله بهم دينه وسيقاتلون اليهود ويخرجونهم من أرض فلسطين. أما الصدأ الذي يصفى بالنار، أولئك هم الغثائية. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم. يصيرون لا يهابون المسلمين، لماذا؟ لأنهم أصحاب معاصي، ما هم حول دين ولا حول جهاد ولا حول توحيد، ولكنهم حول قنوات، حول متابعة الموضات، حول ملاعب كرة. يسافر أحدهم من بلد إلى بلد ويحجز التذاكر والفنادق من أجل أن يشاهد ذلك اللاعب اليهودي أو النصراني، وربما هو قادر على حج بيت الله الحرام وما حج بيت الله الحرام، وربما يؤذن المؤذن لا يلبي ولا يجيب داعي الله. هؤلاء هم الغثائية. ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم. اليهود النصارى لا يزالون يهابون أهل الدين المتمسكين به، المتمسكين بالسنة، فيحاربونهم بشتى الوسائل بحجة محاربة الإرهاب ونحو ذلك من التهم التي يرمون أولئك الصالحين. فهم حريصون على إبعاد الناس عن دينهم ليتسنى لهم أن يأخذوا أراضيهم وثرواتهم ونحو ذلك. ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم. كان ملوك كسرى وقيصر يهابون النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته على قلة عددهم وعددهم. لماذا؟ لأنهم متمسكون بدينهم، لأنهم موحدون، لأنهم يحبون الموت، يحبون الشهادة في سبيل الله. كذب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هرق عظيم الروم من محمد رسول الله إلى هرق عظيم الروم: أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وهذا خالد ابن الوليد سيف الله يكتب إلى كسرى فيقول: أما بعد، أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. انظر إلى عزة الدين، عزة التوحيد، عزة الطاعة، وانظروا إلى ذل المعاصي أين أوصلت المسلمين في هذا الزمان. أسلموا تسلموا، وإلا فأدوا الجزية، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. اهتزت عروش كسرى وقيصر من أولئك الأبطال، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وهذا ربعي ابن عامر كما في السير يرسل سعد بن أبي وقاص إلى كسرى، فيدخل بحربته وبراحلته إلى جوار كسرى، فينهج القوم ويربط الفرس بجانبه ويجلس ويقول كسرى: دعوه. ثم يقول: أيها الأعراب، ما جاء بكم؟ سأعطي كل واحد منكم 10 دنانير وترجعوا إلى الصحراء التي جئتم منها، فإن يعلموا أنه ما جاء بكم إلا الجوع. قال: يا هذا، أننا جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فأنت أيها الملك بين 3: إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية وأن تصغر، وإما السيف. ثم خرج: ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، سمعتم حديث ثوبان العظيم الذي جاء من مشكات النبوة، من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل منهم: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بدلالة اللام الموطئة للقسم: ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن هو الضعف، وبسبب هذا الضعف تسلط عليهم الأعداء، ثم انهمكوا بالدنيا وكرهوا الموت والشهادة في سبيل الله وتركوا الجهاد. وهذه هي من أسباب الانهزام: حب الدنيا وترك الجهاد وكراهية الموت. لما أنزل الله قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما عند الإمام أبي داود، قال إنكم تأولون هذه الآية هذا التأويل إنما نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى مزارعنا أو إلى أموالنا فنصلح ما ضاع منها، فإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره. قال فأنزل الله ردا علينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة هي الرجوع إلى المزارع وترك الجهاد في سبيل الله. قال فما زال أبو أيوب مرابطا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. الشاهد أن الانهماك بالدنيا مهلكة وضياع، الدنيا فتنة، والدنيا المذمومة التي حذر الله منها هي التي تشغل صاحبها عما أوجب الله وعن طاعة الله وعن الجهاد في سبيل الله. ولذا روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربع أسباب من أسباب الذلة، وحدث ولا حرج من الذل الذي يعانيه المسلمون في هذا الزمان بل في كل زمان ومكان، تسلط عليهم الأعداء صاروا لعبة بأيدي الكفار بأيدي اليهود والنصارى. بسبب ماذا؟ بسبب ما سمعتم المعاصي. إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من أنواع الربا، هذه المعصية وحدها كفيلة بأن تكون سبباً لانهزام المسلمين، فإنه ما من مصر وما من مكان وما من بلد من بلدان المسلمين إلا ويوجد فيه التعامل بالربا. كيف بالرشاء؟ كيف بالزنا؟ كيف باللواط؟ كيف بضياع الصلوات؟ كيف بالشرك؟ كيف بالسحر والسحرة ونحو ذلك؟ ثم نقول لماذا تسلط علينا الأعداء؟ هزم المسلمون في غزوة أحد بعد نصر كان لهم بسبب مخالفة، معصية، مخالفة الرماة كانت عن اجتهاد، فرجع المشركون التفوا عليهم من خلف الجبل فأوقعوا بهم شر هزيمة. قتل 70 من خيار الصحابة على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كاد أن يقتل نبينا صلى الله عليه وسلم لولا أن سلمه الله، بل قد شج وجهه وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته. بسبب ماذا؟ مخالفة واحدة. فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، كناية عن الانهماك في الدنيا في وقت يحتاج منكم الإسلام إلى جهاد، أخذتم أذناب البقر وتركتم الركوب على الخيول التي فيها عزكم الخيل في نواصيها الخير، الجهاد فيه عز الإسلام والمسلمين، لن يتركنا اليهود والنصارى حتى نعلن هذه الشعيرة التي ضيعها المسلمون. قال وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الحل بأيدينا وهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولنبشر بالنصر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والصليبيين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم امددهم بمدد من السماء. اللهم كن لهم ولا تمكر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.